حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حج الرسول. في حلقة هذا اليوم سنتكلم عن زمزم وماء زمزم، وما له من قيمة وما له من أهمية. في حلقة سابقة أشرنا إلى أن هذا البئر حفر بعدما ضربه جبريل عليه السلام ضربة أخرجت المياه بجوار الطفل الرضيع إسماعيل، بعدما كادت أمه أن تهلك من شدة البحث عن ماء لولدها، فقد جف حليبها ولا تجد شيئا تطعمه لهذا الولد، وتحس أن ابنها سيموت أمامها، فتذهب وتأتي وتذهب وتأتي هكذا 7 مرات، إلى أن سمعت صوتا، فلما رجعت وجدت الماء يخرج بجوار ابنها، فحاولت أن تلملم أطراف هذا الماء حتى لا يتبعثر في الصحراء. بئر زمزم أولا طريقة حفرها والطريقة التي من خلالها يأتي الماء إليها أمر في غاية الغرابة، إن شئت قل أمر في غاية الإعجاز. ذلك أن زمزم يعتبر إجابة على دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام حينما قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فإبراهيم كان يعلم أن هذا المكان هو مكان بيت الله، مع أن المكان في هذا الوقت كان صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، إلا أنه بوحي من الله يعلم أن في هذا المكان كان بيت الله، أو على أقل الروايات سيكون هنا بيت لله وسيبنى هنا بيت لله، وسيكون هذا المكان هو أعظم الأماكن وأقربها وأحبها إلى رب العالمين جل وعلا. حينما نتناول طبيعة الأرض التي تخرج منها مياه زمزم، أو التي يوجد فيها بئر زمزم، فإننا إذا حاولنا أن نفهم حقيقة الصخور وأنواع الصخور نجد أن هناك 3 أنواع رئيسية من الصخور: أولا صخور لا مائية، ثانيا صخور شبه مائية، ثالثا خزانات طبيعية للمياه الجوفية. إذن عندنا 3 أنواع: صخور لا مائية، صخور شبه مائية، والنوع الثالث خزانات طبيعية للمياه الجوفية، أو يمكن أن نسميها صخور مائية بمعنى أنها تمسك الماء وتحتفظ به. الصخور اللامائية هي صخور الأرض الصماء التي لا تختزن الماء ولا تنقله، مثل الصخور النارية والمتحولة. الصخور شبه المائية هي صخور الأرض ذات المسام العالية والنفاذة، لذلك فإنها تحتوي على الماء، والمشكلة أنها لا تستطيع أن تنقله، لا بالكمية التي توجد فيها ولا بالكمية الكافية لغيرها ولا بالسرعة أيضا المطلوبة، مثل الصخور الطينية. هي يوجد فيها ماء لأن الطين عبارة عن تراب وماء، ولكن يعني إذا كان هناك باقي من هذا الطين ماء فإنه سيكون قليل، ثم إذا نقل إلى مكان آخر فإنه ينقل بصورة بطيئة جدا. بقي عندنا نوع ثالث، وهو الخزانات الطبيعية للمياه الجوفية. هي عبارة عن صخور أو طبقات الأرض ذات مسامية مؤثرة ونفاذية عالية جدا، لذلك لها القدرة على أن تختزن الماء وأن تنقل كميات كبيرة منه إلى الينابيع الطبيعية والآبار. علاقة هذا بموضوعنا أن بئر زمزم يمثل أحد الأسرار العجيبة، فهذه البئر المباركة أراد لها الله سبحانه وتعالى جلت قدرته أن تنبع من طبقات لا مائية، أن تنبع من طبقات لا مائية، من منطقة فيها صخور لا مائية، وهي التي قلنا أنها صخور صماء لا مسامية فيها ولا نفاذية لها، لا تخزن الماء ولا تنقله أيضا إلى مكان آخر. وسبحان من بيده كل شيء، طبيعة الأرض أو الصخور التي تنبع وتخرج منها مياه زمزم هي صخور لا مائية. إذن إذا أردت أن تبحث بالطريقة العلمية وأن تقول من أين يأتي هذا الماء وكيف يأتي وما هي طريقة تجمعه وكيف يتم تخزينه ثم بعد ذلك كيف أخرج إلى الناس، ستجد أنك أمام شيء عجيب وغريب جدا، شيء لا يمشي على المقياس الذي نعرفه عن بقية الآبار وبقية العيون. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، وهو القادر سبحانه إذا أراد أن يعطل أي قانون أو أي شيء فإنه يقول كن. النار من خاصيتها أنها تحرق، إلا أن الله لما قال لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ذهبت هذه الخاصية، فكأن النار مجرد سبب من ضمن الأسباب، جند أو جندي من جنود الله. الله يقول لها احرقي تحرق، الله يقول لها كوني بردا وسلاما تكن بردا وسلاما. هذه الصخور مع أن من طبيعتها أنها لا تخزن الماء ولا تنقل الماء، يعني ليس فيها أي فائدة أبدا، ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لها على طبيعتك هذه وبخاصيتك هذه فإنك ستخزنين الماء وستنقلينه وسيخرج منك وسيأتي الناس ويرتوون منه. وكأن الله يريد أن يقول لنا إن هذا البئر في كل مراحله هو معجز، معجز أولا بطريقة حفره، معجز أولا بطريقة تجمع الماء فيه، معجز بعد ذلك بالخاصية لهذا الماء وكيفية تأثيرها وكيفية شفائها وكيفية إروائها للناس وكيفية علاجها إلى غير ذلك من هذه الأمور. فإذا هذا الماء أو هذه البئر فجرت بمعجزة من الله سبحانه وتعالى، كرامة لسيدنا إبراهيم واستجابة لدعوته، وكرامة لهذه المرأة المؤمنة الصابرة التي خافت على ولدها أولا ثم خافت على نفسها بعد ذلك. وهنا سؤال، لماذا يستمر ماء زمزم في التدفق رغم جفاف المناخ وغياب المطر؟ لكن منطقة مكة معروفة أنها من المناطق قليلة الأمطار أو شحيحة الأمطار. هذه البئر المباركة تقع بجوار بني شيبة، بينها وبين الحجر الأسود 18 مترا، عرفت منذ زمن إسماعيل عليه السلام تستقبل البئر مياهها من صخور قاعية عبر ثلاث تصدعات صخرية تمتد من الكعبة المشرفة والصفا والمروة، وتلتقي في البئر وتستمد الصخور القاعية التي تغذي بئر زمزم بالماء إمداداتها من الجبال المتواجدة في الناحية الشرقية، وتتصل منطقة التعويض هذه بالبئر عبر مجموعة من التصدعات التي تتراوح اتجاهاتها بين 10 و20 درجة و40 و50 درجة. تعتبر هذه الاتجاهات الصدعية التي شوهدت في موقع البئر امتداد لشبكة رئيسية أكبر من التصدعات التي لها نفس هذه الاتجاهات الرئيسية. فهذا إن دل فإنما يدل على طريقة تجمع الماء والطريقة التي من خلالها يتغذى بئر زمزم بهذا الماء. مصدر ماء زمزم لم يعرف على وجه التحديد إلا بعد حفر أنفاق حول الكعبة، حيث لاحظ العاملون بهذه الأنفاق وجود خطوط شعيرية دقيقة جدا جدا تفيض منها مياه لها طبيعة ماء زمزم، فأدركوا أن الماء يأتي للبئر من خلال تلك الشقوق التي تمتد لآلاف الكيلومترات حول الكعبة. وهذا يوضح وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال هي هزمة جبرائيل، بمعنى طرقة شديدة من جبريل كونت هذه الصدوع والشقوق والخطوط الشعيرية التي يفيض منها الماء إلى هذه البئر المباركة، وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الخطوط الشعيرية أو التصدعات والشقوق توجد في مناطق أخرى، يعني موجود مثلا هنا بمنطقة جبل حفيد جنوب مدينة العين مثال على ذلك، وقد صور هذا من خلال كاميرات تلفزيونية. على الرغم من أن جبل حفيد يتكون من صخور جيرية قليلة المسامية، إلا أن منطقة صغيرة يتراوح سمكها بين 9 و11 سنتيمتر من الحجر الجيري المشقق تغذي 15 بئرا بما يزيد على 4600 متر مكعب من المياه الساخنة في اليوم الواحد. في مثلا مدينة زي دمشق بالشام 5 ملايين شخص يشربون من مياه نبع واحد، وهو عين الفيجة التي يبلغ تدفقها 30 متر مكعب في الثانية الواحدة. يستمد هذا النبع العملاق مياهه عبر شبكة من التصدعات فيما يطلق عليه الجبال المقابلة للبنان. فمعنى ذلك أن هذه الشعيرات أو التشققات أو الصدوع موجودة في أماكن أخرى من كل بلاد العالم، ولكن بكمية ماء زمزم وبتدفق ماء زمزم وبهذا القدر اللامتناهي، إننا لو نظرنا بئر زمزم على أقل تقدير كما يقول المؤرخون لها ما يقارب من 5000 عام، 5000 سنة. تخيل هذه البئر ولا تحتاج أصلا إلى مضخات رفع من أجل أن تقوم بعملية رفع المياه، وهي تخرج المياه إلى الناس من أجل أن يشربوا. فإذا المصدر الرئيسي لماء زمزم عبارة عن فتحة تتجه نحو الكعبة المشرفة في اتجاه الركن المواجه لحجر إسماعيل، طولها 45 سنتي وارتفاعها 30 سنتيمتر، وبها غور إلى الداخل ويتدفق منه القدر الأكبر من المياه. والمصدر الثاني عبارة عن فتحة كبيرة بطول 70 سنتيمتر ومقسومة إلى الداخل إلى فتحتين وارتفاعها 30 سنتيمتر باتجاه جياد. أما المصادر الفرعية فهي فتحات صغيرة بين أحجار البناء تخرج منها المياه، توجد 5 منها في المسافة التي بين الفتحتين الأساسيتين، وقدرها متر واحد، كما يوجد 21 فتحة أخرى تبدأ من جوار الفتحة الأساسية الأولى وباتجاه جبل أبي قبيس والصفا والمروة حتى تصل إلى الفتحة الثانية. وهذه الفتحات لا توجد على مستوى واحد، ولكنها على مستويات مختلفة وتتدفق منها المياه وبكميات متفاوتة. إذن هذا المصدر الرئيسي الذي من خلاله يتجمع الماء في بئر زمزم ثم بعد ذلك يخرج للناس. عادة ما يهطل المطر في مكة المكرمة لفترات وجيزة لا تتعدى ساعة أو ساعتين، لكن نظرا لغزارة المطر فإنه يشكل سيولا خاطفة تؤدي إلى تجمع كميات هائلة من المياه. ورغم الجفاف أو جفاف المناخ وندرة الأمطار وغياب البحيرات والأنهار، وقد بدأ تسجيل سقوط الأمطار، يعني على سبيل المثال مثلا في عام 1969 وجد أن معدل المطر السنوي يتراوح بين 21 ملم و22.6 ملم، وكان أقصى معدل سجل خلال يوم واحد هو 117.4 ملم من المياه. ولما كان المطر يحدث نتيجة تدفق فجائي من السحب فإن السيول تحدث في الحال، لأن سطح الأرض في هذه المنطقة شديد الانحدار، والتكوينات الصخرية صلدة صماء وغير مسمية، فلا تجد السيول ما يعوق تقدمها. وقد تعرضت مدينة مكة منذ أقدم العصور إلى سيول متفاوتة الشدة، وسجل المؤرخون هذه السيول والحوادث التي وقعت وأودت بحياة كثير من الناس في الحرم حين كانت السيول الفجائية تندفع من كل اتجاه ومن كل جانب، ووصل منسوب المياه في بعض الأحيان حتى الحجر الأسود أو باب الكعبة المشرفة، ويستغرق طبعا تصريف المياه إلى أيام أحيانا. فهذا يدل على طبعا المنطقة كلها منطقة جبلية لو أردنا أن نفهم، فحينما تنزل مياه الأمطار فهذه الجبال الصخرية لا تحتفظ بالماء، فينحدر منها الماء على هيئة سهول فينزل إلى الكعبة، طبعا إلى منطقة مكة كلها، ثم يأتي إلى الكعبة ويكون هناك عملية إغراق لهذه المناطق. منسوب الماء الجوفي الساكن في بئر زمزم يبلغ 3 أمتار أسفل الفوهة، فوهة البئر. بالطبع هذا المنسوب يزيد في موسم الحج، بينما قد تتدفق المياه من فوهة البئر حين تسقط أمطار غزيرة على المناطق التي تغذي البئر، بل في بعض الأحيان الماء يرتفع من بئر زمزم ويخرج منه كنافورة. في بعض الأحيان مثلا حدث هذا الشيء وخرجت نافورة تعدى ارتفاعها 2 متر، ويتراوح تدفق بئر زمزم بين 11 و18.5 لتر في الثانية الواحدة. سبحان الله، يعني هذا البئر لا يحتاج إلى مضخات من أجل أنها ترفع الماء، بل الماء يخرج منها هكذا، وعندما يزيد المنسوب شدة الاندفاع التي تأتي من البئر تجعل الماء يندفع بشدة حتى يرتفع إلى أعلى فيشكل منظر على هيئة نافورة من المياه، في بعض الأحيان أو في بعض المرات وصل ارتفاعها إلى 2 متر. أهم المعايير التي تتعلق بجودة المياه بالتأكيد هي المعايير الخاصة بمياه الشرب. هذه المعايير تحدد نسب تركيز المكونات الكيميائية غير العضوية في مياه الشرب. هذه المعايير طبعا تبلورت منذ فترة غير قصيرة، إلا أن تلك النسب ليست جامدة، يعني أحيانا النسب بتختلف ويتم تغييرها ويتم تحديثها كل فترة وأخرى من خلال طبعا الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية. فمن الخواص الفيزيائية العجيبة في ماء زمزم أنه حلو الطعم رغم زيادة أملاحه الذائبة الكلية، يعني مع أن نسبة الأملاح عالية في ماء زمزم إلا أنه حلو الطعم، فلا يشعر من يشرب ماء زمزم بملوحته العالية. وسبحان الله لو نسبة الأملاح الموجودة في ماء زمزم كانت موجودة في أي ماء آخر لما استطاع أحد أن يشربه، وده شيء أيضا من ضمن الأسرار العجيبة والغريبة. يعني تجد مثلا أن معدل الأملاح الموجودة في ماء زمزم أعلى من معدل الأملاح الموجودة في غيره من المياه، وهذا طبعا يفيد الجسم ويغذي الجسم. ونعلم أن هناك كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على سبيل المثال أبو ذر رضي الله عنه، عاش ما يقارب من 40 يوما على ماء زمزم لا يشرب إلا الماء فقط، حتى إنه يحكي عن نفسه ويقول أنه يعني سمن، يعني أصيب بالسمنة، ليس مجرد فقط أنه ارتوى وشبع من هذا الماء، بل بالعكس زاد وزنه وأصيب بالسمنة. لماذا؟ لأن ماء زمزم فيه خواص مهمة جدا ومفيدة جدا تفيد الجسم. فإذا نسبة الأملاح الموجودة فيه هي نسبة عالية. مياه الشرب التي تحتوي على مكونات كيميائية غير عضوية أساسية مثل الكلوريد والحديد والمنجنيز وأيون الكبريتات بكميات أعلى من المعايير الموصى بها، يعني ماء زمزم فيه هذه المكونات بنسب أعلى من المعايير الموصى بها، سواء كانت هذه المعايير بالنسبة مثلا دول مجلس التعاون الخليجي، أو المعايير الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو المعايير التي أقرتها واتبعتها منظمة الصحة العالمية. على سبيل المثال يعتبر الحديد والمنجنيز أساسيان لجسم الإنسان، لكن المعايير الموصى بها لتركيز هذين العنصرين قد وضعت لتلافي المشاكل الناتجة عن ترسب أكاسيدهما. أما معيار 5 ميلي جرام في اللتر لتركيز الزنك في مياه الشرب فقد وضع لتلافي مشكلة الطعم التي تصاحب تركيزه الأعلى من ذلك. وإن كان 40 ميلي جرام في اللتر من الزنك في مياه الشرب لا يسبب مشاكل صحية. أما الحدود القصوى المسموح بها والخاصة بالعديد من المكونات الكيميائية غير العضوية الثانوية والنادرة في مياه الشرب فإنها تمثل خط أحمر لا يجب تجاوزه نظرا لما لزيادة تركيز تلك المكونات من آثار سلبية مباشرة على صحة الإنسان. وإذا أردنا أن نقوم بمقارنة تبين حدود الموصى به والحدود القصوى المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية ومن قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لماء زمزم مقارنة بالمياه الأخرى، فإننا نجد مثلا أن أيون الهيدروجين النسبة الموصى بها في الإمارات وفي دول التعاون الخليجي وفي منظمة الصحة العالمية هي 7.5 يعني 7.5. في ماء زمزم نجد أن النسبة في بعض الأحيان تكون أعلى من 7.8. فهذا يدل على أن هناك زيادة. الأملاح، نسبة الأملاح الذائبة الكلية في دولة الإمارات الموصى به 550، وأيضا في مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية ارتفع فيها إلى 1000. النسبة، نسبة الأملاح الذائبة الكلية الموجودة في مياه زمزم تزيد عن ذلك بأكثر من 2000، يعني 2595 نسبة الأملاح الذائبة الكلية الموجودة في ماء زمزم. فشيء في غاية العجب، شيء غريب جدا إن نسبة الأملاح عالية جدا بمقدار يمكن أقل شيء 3 أضعاف عن منظمة الصحة العالمية وأربع أو 5 أضعاف عن المعمول به في دولة الإمارات وفي مجلس التعاون. ومع ذلك، مع زيادة نسبة هذه الأملاح الذائبة الكلية، إلا أنك حينما تشرب ماء زمزم لا تحس بالملوحة. ولو وضعنا هذه النسبة في أي ماء آخر فإنك لا تستطيع أن تشربه، لأن ماء زمزم مش مجرد أملاح ذائبة كلية وفقط، لا، ده في عناصر أخرى. ارتفاع العناصر الأخرى الموجودة زي الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكربونات والبيكربونات والكبريتات والكلور والنترات والفلور والحديد والنحاس والمنجنيز والزنك، كل هذه الأشياء نسبها مرتفعة، فلذلك بتتناسب مع نسبة الأملاح الموجودة في ماء زمزم. فلذلك يعني حينما تريد أن تقارن وأن تفهم فإنك تجمع كل العناصر الموجودة في ماء زمزم وتقارن بينها وبين بعضها البعض. في بعض الأحيان بعض النسب تكون أعلى، لكن في نسب أخرى أيضا لارتفاعها، فإنه لو كانت الأملاح تضر، النسب الأعلى الموجودة مثلا في الصوديوم في البوتاسيوم في الكربونات البيكربونات فإنها تقلل من الضرر الذي ينتج عن زيادة الأملاح. بمعنى إنك في النهاية سبحان الله أمام تركيبة عجيبة وغريبة لا يوجد لها مثيل في أي مياه أخرى موجودة في الدنيا، فيها نسب أعلى من كل النسب الموجودة في مياه الدنيا وبطريقة معينة وبطريقة محددة، بحيث أنها لا يمكن أبدا أن تضر الجسم، بحيث أنها تكون مفيدة للجسم بعد ذلك. قلنا إن أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه ظل ما يقارب من 40 يوم لا يعيش إلا على ماء زمزم، لا يشرب إلا ماء زمزم، ما عنده أي شيء آخر، لا يأكل ولا يفعل أي شيء. وكثير من الصالحين ممن يذهبون إلى حج بيت الله الحرام أو لأداء العمرة فإنهم يظلون في مكة فترات وأحيان في داخل الحرم فترة، يشرب ماء زمزم وفقط، إذا أكل لا يأكل إلا القليل. وبعضهم إذا أراد يعني أن يستشفي وأن يطلب الشفاء من الله فإنه يظل فترات لا يشرب إلا ماء زمزم فقط. الخصائص المميزة لماء زمزم، الدراسات العلمية أثبتت أن ماء زمزم متميز في صفاته الطبيعية والكيميائية، فهو ماء غازي عسر غني بالعناصر والمركبات الكيميائية النافعة التي تقدر بحوالي جرامين في كل لتر، بينما لا تزيد نسبة الأملاح في مياه آبار مكة وآبار الأودية المجاورة لها عن ربع جرام، مما يؤكد بعد مصادرها عن المصادر المائية حول مكة. هذا أيضا من الأشياء العجيبة والغريبة. بئر زمزم الآن يوجد في مكة، لو ذهبنا إلى منطقة أخرى في مكة ورأينا الآبار التي فيها وأخذنا كمية من هذه المياه وقمنا بتحليلها، فنجد أن العناصر الموجودة سواء كانت عناصر طبيعية أو عناصر كيميائية، هذه العناصر تقل عن الموجودة في ماء زمزم بمقدار 75%. يعني ماء زمزم العناصر الموجودة فيه أضعاف العناصر الموجودة في باقي المياه بأربع مرات. مع إن على فكرة لو سألنا نفسنا، أليس المصدر بمصدر واحد؟ مش المياه كلها اللي بتأتي كلها من الأمطار، وهذه الأمطار الأرض بعد ذلك الصخور بتحتفظ بها والأرض بتتشربها، وبعد ذلك تتدفق وتمشي في تشققاتها وصدوعها وفي شعيراتها المتواجدة. الشيء العجيب سبحان الله إن الماء الموجود في زمزم، في بئر زمزم، غير الماء الموجود في باقي الآبار الموجودة في مكة المكرمة. حتى لو حدث هناك أي تسريب أو مثلا اختلاط بمياه غير نظيفة بمياه أخرى موجودة في مكة، تجد أن ماء زمزم بعيد كل البعد عن هذا مطلقا، لأن ماء زمزم لا يغذيه إلا هذه التشققات والصدوع والشعيرات المتواجدة والتي تأتي على بعد وعلى امتداد عميق، عن طريق أن مياه الأمطار لما بتنزل هذه المياه تتدفق من خلال هذه الصدوع والتشققات وتمشي من خلال هذه الشعيرات إلى أن تصب في بئر زمزم، بخلاف باقي الآبار الموجودة بجوارها. وسبحان الله شيء عجيب. يعني بمعنى أنا عندي الآن آبار موجودة وفي بئر، هذا البئر مصدر مياه مختلف عن باقي المصادر اللي الآبار الأخرى بتأخذ مياهها منه، مع إنه في نفس المنطقة، مع إنه في نفس المكان، مع إنه نفس الخاصية ونفس الأشياء الموجودة هنا هي الموجودة هنا، والأمطار التي تنزل هنا هي نفس الأمطار التي تنزل هنا. فهذا شيء عجيب، وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على الإعجاز الذي به أو من خلاله بارك الله سبحانه وتعالى في هذا الماء، الماء العظيم. فضل ماء زمزم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم فقال: إنها مباركة، وإنها طعام طعم، وشفاء سقم. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: شربت ماء زمزم بنية العلم. الإمام الحاكم عليه رحمة الله يقول: شربت ماء زمزم بنية التصنيف، يعني تأليف، أنه يؤلف كتب ويصنف كتب، فكان من أكثر علماء ظهره وعصره شهرة في التأليف وفي التصنيف وفي التدوين. كثير جدا من العلماء السابقون شربوا هذا الماء بنية العلم، منهم من شرب هذا الماء بنية الاستشفاء فشفاه الله سبحانه وتعالى، منهم من شربه بنيات أخرى. فكل نية تنوي بها وتكون مخلص في أدائك لهذه الأعمال ومحافظ عليها، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك ويحقق لك نيتك ويحقق لك رغبتك ويبارك لك في هذا الماء الذي شربته. إنه خير ماء على ظهر الأرض. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته مستعيذا به أعاذك الله، وإن شربته ليقطع الله ظمأك قطع الله ظمأك. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا شرب ماء زمزم دعا فقال: اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ابن عباس رضي الله عنهما بفقهه وبعلمه جمع كل شيء، يسأل الله العلم، يسأل الله الرزق، يسأل الله الشفاء من كل داء. يعني ماذا يتمنى الإنسان في هذه الدنيا غير أن يوسع الله عليك في رزقك، وأن يبارك الله لك في صحتك، وأن يبعد عنك الأمراض، وفي نفس الوقت تكون أيضا من العلماء، دعاء جامع شامل. لذلك لما سئل ابن عباس: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لم أسمع هذا الدعاء، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن ماء زمزم لما شرب له. وأنت ماذا تريد وماذا تطلب من الدنيا؟ تريد مال؟ سألت الله الرزق. وسؤال الرزق أوسع وأعم وأشمل، فالرزق ليس مال وفقط، الرزق يكون بأن يبارك الله لك في كل شيء، الصحة رزق، والأولاد رزق، وحسن الخلق رزق، ومحبة الناس أيضا رزق، والبركة في المال الذي يأتيك أيضا رزق، كل شيء موجود في هذه الدنيا، والعلم أيضا رزق، كل هذه الأشياء رزق. فحينما تسأل الله سبحانه وتعالى رزقا واسعا، فأنت تسأل الله رزقا من كل شيء، من كل شيء حلال، من كل شيء مطلوب، من كل شيء محبب في هذه الدنيا. وفي نفس الوقت أيضا تسأل الله علما نافعا، لأنه في بعض الأحيان العلم يكون وبال على صاحبه ولا يكون نافع لصاحبه. وقديما قالوا: علم بلا أدب كنار بلا حطب. الإنسان إذا لم يستفد من العلم بأن هذا العلم يقربه من الله ويجعله أكثر تقوى وأكثر خشية من الله، سيكون هذا العلم وبال عليه، وسيأتي يوم القيامة ويتمنى أنه كان من الجاهلين. لأن أول من يلقى وأول من يسعر بهم في نار جهنم والعياذ بالله صنف من هؤلاء الأصناف بعض العلماء. فالناس تتعجب ويقولون: يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألست من كنت تعلمنا وكنت تذكرنا بالله؟ ألست من كنت تأخذ بيدنا إلى أن نفعل الصواب؟ فيرد عليهم ويقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وفي حديث آخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل آتاه الله المال ينفق أمام الناس والناس تظن أنه من أهل الخير، ورجل آتاه الله العلم يعلم والناس تظن أنه يعلم ابتغاء وجه الله، ورجل آتاه الله القوة والصحة والمال فهو يقاتل والناس تظن أنه يقاتل في سبيل الله. هؤلاء أول من يسعر بهم النار، أول من يلقون في نار جهنم. لا تتعجب، لماذا؟ لأن الأول حينما يأتي ويقف أمام الله يقول الله له: عبدي، ألم أنعم عليك وأعطيك المال؟ بلى يا رب. ماذا فعلت في هذا المال يا عبدي؟ يقول: يا رب، كنت أنفقه في سبيلك ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذبت، كذبت، إنما كنت تفعل ذلك ليقال كريم وليقال جواد وليقال محسن، كنت تنافق وكنت ترائي، كنت تفعل من أجل أن يتكلم الناس عنك. فلذلك يقول الله له: كذبت، اذهبوا به يا ملائكتي إلى النار. الثاني: عبدي، ألم أنعم عليك وأعطيك العلم؟ بلى يا رب، فيما استخدمت هذا العلم؟ يا رب، كنت أعلم الناس، ما تركت مجلسا إلا وعلمتهم، كنت أدلهم عليك وأحذرهم من طريق الشيطان. فيقول الله له: كذبت، إنما كنت تفعل ذلك ليقال عالم وليقال معلم وليقال موجه وليقال ناصح، وقد قيل: اذهبوا به يا ملائكتي إلى النار. أما الثالث فيقول الله له: عبدي، ألم أنعم عليك وأعطك القوة والصحة؟ فيقول بلى يا رب، فيقول الله له فيما استخدمتها، فيقول يا رب كنت أجاهد في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال شجاع وليقال مجاهد وليقال جريء، وقد قيل اذهبوا به يا ملائكتي إلى النار. فنحن نرى أن المال الآن لم ينفع، وأن الصحة والقوة الآن لم تنفع، وأن العلم لم ينفع. فلذلك يدعو ابن عباس بدعاء علما نافعا، علم نافع ينفع الإنسان ويفيد صاحبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، فابن عباس معنا اليوم في أكثر من موقف وفي أكثر من مناسبة، يروي حديثا في فضل زمزم فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث: أي إن ماء زمزم يشبع شاربه كما يشبع من الطعام، وماء زمزم يشفي بإذن الله سبحانه وتعالى من السقم، أي يزيل المرض ويبرئ العلة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم في الأودية وفي الأواني وفي القرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. وفي حديث إسلام أبي ذر كما ذكرنا الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت هاهنا منذ 30 بين يوم وليلة. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبيدي سخفة جوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعم الجنة. يا الله، شيء في غاية الروعة، شيء في غاية الرحمة. هذه الهدية العظيمة التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها. فماء زمزم هو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأنفسها عند الناس، هو هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. وكثيرا منا قد جرب الاستشفاء بهذا الماء، وحدثت أمور عجيبة. إنه سقيا من الله سبحانه وتعالى، إنه سقيا من الله، إن هذا الماء كان غوثا لإسماعيل، استجابة لدعوة إبراهيم التي دعا بها ربه حين قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وقد شرب جمع من العلماء كما أشرنا ماء زمزم. يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه شربه للعلم وللفقه، فكان أفقه زمانه. ويروى أيضا كما أشرت قبل ذلك منذ قليل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه شربه للعلم فكان فيه الغاية، وشربه أيضا للرمي فكان يصيب من كل 10 9. وشربه الإمام الحاكم صاحب المستدرك لحسن التصنيف، فكان أحسن أهل عصره تصنيفا. ماء زمزم هو من أحب المياه إلى النفوس وأغلاها على قلوبنا، وهو من أنفسها عندنا، فهو بئر طاهر، هو بئر مبارك، بئر له مكانته ومنزلته، وما زال هذا الماء بفضل الله سبحانه وتعالى إلى يومنا الذي نحن فيه. بعض الناس يسألون دائما ويقولون: هل إذا حملت ماء زمزم من مكة إلى بلدي، فربما قد أتى من بلاد الشام أو من العراق أو من مصر أو من دول أخرى من دول الخليج أو من الإمارات مثلا كما يذهب حجاجنا الآن، هل يحتفظ ماء زمزم بنفس الخاصية التي له ويكون نافعا ومفيدا؟ منذ قليل ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل ماء زمزم في الأواني وفي القرب، فمعنى ذلك أن النبي كان ينقله من مكان إلى مكان، وكان صلى الله عليه وسلم يصب هذا الماء على المرضى ويسقيهم منه، فمعنى ذلك أن النبي كان يحمل الماء ويذهب به إلى أماكن الناس إذا كانوا مرضى ولا يستطيعون الحركة، كان يشربهم، يجعلهم يشربون من هذا الماء ويصب عليهم من هذا الماء حتى يغتسلون به وحتى يتبركوا به. إذن فإن حملت ماء زمزم من مكان إلى مكان آخر فإنه تبقى له نفس الخاصية التي فيه. هذه الخاصية خاصية من الناحية الغيبية التي لا يستطيع أحد أن يدرك حقيقتها ولا معرفتها. يعني نحن حينما تكلمنا عن العناصر والمكونات الموجودة في ماء زمزم وكيف أنها تختلف عن العناصر الموجودة في المياه الأخرى على وجه الأرض، ليس هذا معناه أن هذا هو السبب في أننا نؤمن بقيمة ماء زمزم. أولا، إيماننا بقيمة ومكانة ماء زمزم هو إيمان غيبي بصدق ما أخبرنا به الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، سواء توصل العلم إلى هذه الأشياء أو لم يتوصل. كل الأمور التي يقدمها العلم ما هي إلا من باب، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فإذا صح لنا أن نتكلم في هذا الموضوع فهو من باب زيادة الإيمان، زيادة الاطمئنان، زيادة الثقة، أو من باب قول الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ذلك أن سيدنا إبراهيم سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال الله له أولم تؤمن؟ قال يا ربي بلى، آمنت، أنا مؤمن، مصدق، موقن. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فحينما نتكلم عن هذه الأمور وهذه الخواص سواء كانت في ماء زمزم أو في الحجر الأسود أو في غيره، فإن هذه الأمور العلمية الحديثة ما هي إلا نوع من أنواع زيادة الإيمان، زيادة الثقة، من باب ولكن ليطمئن قلبي ليس أكثر. إنما بدون هذا نحن موقنون ومصدقون بأن ماء زمزم ماء بركة، وأنه شفاء، وأنه طعام، وأنه فيه خاصية لا يعرف ولا يدرك قيمتها ولا حقيقتها إلا رب العالمين جل وعلا. وسيبقى هذا أيضا سر من الأسرار، وربما في كل يوم من الأيام تتكشف لنا أمور أخرى عن فائدة ماء زمزم، ولكن يبقى ما نجهله دائما أكثر مما نعلمه، ويبقى ما هو متاح للإنسان أن يتوصل إليه أكثر أيضا. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بأنه سيرينا في المستقبل ما يجعلنا نتأكد من أن هذا الدين هو الدين الحق وأن هذا النبي هو النبي الحق. قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فإذن إذا وفقك الله وهيأ لك ويسر لك في أن تذهب لأداء العمرة أو لأداء الحج، اعلم أنه من مصلحتك، وهذا أفضل بالنسبة لك، أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن كل شيء بيد الخالق، وأنك تأتي إلى هذا المكان استجابة لأمر الله، إيمانا بالله، وتصديقا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعا لنهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تكون مخلص، ثم بعد ذلك تشرب من هذا الماء بنية ما تريد وما تتمنى، أي أمنية في حياتك تمناها، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك، اعلم أن الله سيستجيب لك، أو أن الله سيعطيك أفضل منها، أو إن الله سيصرف عنك من السوء الكثير والكثير والكثير. في النهاية الأمور كلها بمقادير، الأمور كلها تجري وفق إرادة الله سبحانه وتعالى، لا يقدم أحد في ملك الله ولا يؤخر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق أعطاهم الحرية والمساحة في أن يتصرفوا وأن يفعلوا ما يشاءوا، وقال لهم اعملوا، ولكن سيأتي يوم ستقفون فيه أمامي من أجل العرض والحساب. فيا من وفقك الله لزيارة بيته، ويا من أنعم الله عليك وأكرمك بهذه النعمة، اشرب ماء زمزم وانوي كل خير، وانوي أن يجيرك الله من عطش يوم القيامة، وانوي أن تكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، وانوي أن تكون هذه الشربة سبب في أن تشرب من يد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وانوي أن يحفظك الله وأن يحفظ لك أولادك وأن يبارك لك في رزقك وأن يبارك لك في صحتك وفي علمك وفي عمرك، وانوي أيضا أن تكون سبب في أن تقدم إضافة وأن تقدم نفعا لبلدك ولوطنك. لابد أن تكون عضو فاعل في هذا المجتمع، لابد أن تكون مفيدا لبلدك، كما استفدت الكثير والكثير فإنه ينبغي عليك أن تقدم لها الكثير والكثير. وإذا كانت نياتنا هي أن ننفع بلادنا وأن ننفع أوطاننا، فبالتأكيد سنرتقي إلى أعلى المنازل، وسيكون لبلدنا ولوطننا شأن كبير إن شاء الله. هذا إذا كل واحد فينا أدى ما عليه، هذا إذا كل واحد فينا حاول أن يفعل المطلوب منه على أتم وجه وعلى أكمل وجه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اشرب هذا الماء بنية أن يصرف الله عنك السوء، اشرب هذا الماء بنية أن يصرف الله عنك الأذى. أي عادة سيئة كنت تفعلها قبل ذلك ولا تستطيع أن تبتعد عنها، اشرب هذا الماء بنية أن يبعد الله عنك هذه العادة السيئة أو هذه العادة غير المستحبة. اشرب هذا الماء بنية أن يوفقك الله دائما للطاعة وللعبادة. اشرب هذا الماء بنية أن يوفقك الله وأن يحببك الله في قراءة القرآن وأن تكون من القراء وأن تكون من الحفاظ. اشرب هذا الماء بكل نية طيبة، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، لك أو لأولادك أو للمسلمين أجمعين. واعلم أن الله سيستجيب لدعائك، واعلم أن هذا الماء له سر وله خاصية لا أحد يعرفها ولا يعرف حقيقتها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ونحن قد جربنا آثارها ورأينا الآثار التي ترتبت على شرب هذا الماء بنية صادقة وصافية وإخلاص، وبشرط أن يكون المال الذي خرجت به وسافرت به من حلال. فإذا كان من حلال فاعلم أن الله سيتقبل منك. تقبل الله منا وإياكم، ونفعنا الله وإياكم بهذه الرحلة المباركة، ورزقنا الله وإياكم في الدنيا شربة من ماء زمزم، وفي الآخرة شربة من يد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. انتهت حلقتنا هذا اليوم، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حج الرسول.